بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية يسرهم أن يشاركوا في خدمة كتاب الله عز وجل، وذلك بتقديم هذه المجموعة القيمة تفسير القرآن العظيم لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، وقد قام فضيلته بالتفسير من كتابي محاسن التأويل للعلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله، وكتاب أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمه الله، ونصحبكم مع تفسير سور جزء تبارك. والآن مع تفسير سورة المرسلات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات شرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا. إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل. ويل يومئذ للمكذبين، ألم نهلك الأولين، ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين، ألم نخلقكم من ماء مهين، فجعلناه في قرار مكين، إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين، ألم نجعل الأرض كفاتا، أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي سابقات، وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين، إن المتقين في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين، كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فبأي حديث بعده يؤمنون.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة المرسلات وهي السورة 77 من سورة القرآن الكريم وتسمى سورة العرف وهي مكية وآيها 50. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ أنزلت عليه والمرسلات فإنه لا يتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ رسبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فاغتبرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها وقيت شركم كما وقيتم شرها وهذا الحديث أخرجه مسلم أي الله. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أمه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ورواه الشيخان أيضا. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا إقسام بالرياح المرسلة متتابعة كشعر العرف والمرسلات عرفا هذا إقسام بالرياح المرسلة متتابعة كشعر العرف أو والمرسلات عرفا في الملائكة المرسلة بأمر الله ونهيه وذلك هو العرف أو بالمرسل من بني آدم أو بالرسل من بني آدم المبعوثة بذلك والمرسلات عرفا أي الرسل المبعوثة بأمر الله ونهيه فالعاصفات عطفا أي الرياح الشديدات الهبوب السريعات الممر العاصفات عطفا أي الرياح الشديدات الهبوب السريعات الممر والناشرات نشرا أي الرياح التي تنشر السحاب والمطر كما قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وقوله الله الذي يرسل الرياح فتثير السحاب فيبسطه في السماء أو الناشرات نشرا الملائكة التي تنشر العلم والشرائع والحكمة والنبوة والهداية في الأرض فالفارقات فرقا أي الملائكة التي تفرق بين الحق والباطل بسبب إنزال الوحي والتنزيل أو الفارقات فرقا الآيات القرآنية التي تفرق كذلك بين الحق والباطل أو الفارقات فرقا الصحف التي نشرنا المواد تفرقنا بين من يشكر الله تعالى وبين من يكفر كقوله تعالى لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه يعني لنختبرهم ونفرق بين من يشكر النعمة وبين من يشكر فقوله على هذا القول أشير فالفارقات فرقا كما قلنا إما ماء الملائكة تفرق بين الحق والباطل بسبب الرحم والتنزيل أو الآيات القرآنية التي تفرق كذلك أو الصحف التي نشرنا المواد يعني أن الصحف تتسبب في إنزال المطر وبالتالي يكون الماء سببا في إحياء الأرض الميتة النباتة فالفارقات فرقا يعني لهذا حيث يظهر بعد ذلك من يشكر نعمة الله بإنزال هذا النبات ومن يكفر كما قال تعالى لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه يعني نبتلي لهم بسببه فننظر من يشكر ومن يكفر فالملقيات ذكرى أي الملائكة الملقيات ذكر الله إلى أنبيائه المبلغات وحيه عز وجل عذرا أو نذرا يعني هذا الذكر إما إعذارا من الله لخلقه أو إنذارا منه له عذرا أو نذرا. فعذرا ونذرا مصدران بمعنى الإعذار والإنذار، أي الموصيات ذكرا للإعذار والإنذار، أي لإزالة إعذارهم وإنذارهم إن شاء الله تعالى إن عصوا أمره. إنما توعدون لواقع، هذا هو جواب القسم. إنما توعدون أي إن الذي توعدون به من مجيء يوم القيامة والجزاء لكائن نازل، كما قال تعالى وإن الدين لواقع. أو إنما توعدون من زهوق ما أنتم عليه من الباطل وغفر الحق بسره أو ما هو عام، والأول أولى لإرداده بعلامات. يعني إما أن الذي يوعدون مجيء يوم القيامة والجزاء والحساب، أو إنما توعدون من هزيمة الكفر وعزة الإسلام، أو كل ما توعدون سواء كان يوم القيامة أو انتصار المسلمين وهزيمة الكفرين، أو كل ما يدخل تحت قوله تعالى ما توعدون. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى والأول أولى، يعني القول الأول أولى، إنما توعدون يعني يوم القيامة بقليلة هذه العلامات التي هي علامات يوم القيامة التي جاءت بعدها من وشرطها. إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نتفت، وإذا الرسل نتفت، لأي يوم نزلت يوم الفصل. هذا يرجح أن قوله تعالى إنما توعدون يعني يوم القيامة بدليل إرداده بعلاماته. فإذا النجوم طمست أي محقت أو ذهب ضياؤها، كقوله انكبرت وانتثرت، وإذا السماء خرجت أي شققت وتدعت، وإذا الجبال نزفت أي سمعت من أماكنها بسرعة فكانت هباء منبثا، وإذا الرسل أقتت أي أجلت للاجتماع لوقتها يوم القيامة للشهادة على أممهم والفوز بما وعدوه من الكرامة. وإذا الرسل أقتت، أقتت بمعنى أجلت، أجلت للاجتماع لوقتها يوم القيامة حتى يشهد هؤلاء الرسل على الأمم وحتى يفوزوا بما وعدوه من الكرامة. والهمزة من أقتت مبدلة من الواو، يعني أصلها إيه؟ وقتت. قال ابن جرير وقرأه بعض قراء البصرة بالواو وتشديد القاف، وإذا الرسل وقتت، وأبو جعفر بالواو وتخفيف القاف وقتت. وكل ذلك قراءات معروفات ولغات مشهورات بمعنى واحد، فبأيتها قرأ القارئ فمصيب، ولو أن من العرب بل يستثقل ضمة الواو كما يستثقل كثرة الياء في أول حرف فيهمزها، لأجل يوم أجلت، أجلت يعني أخرت عن معاجلة الثواب والعقاب، يعني تفسير لأي يوم أجلت يعني يقال لأي يوم أجلت، فقبلها يقدر يقال، يعني يقال بأي يوم أجلت، فالجملة مقول قول مضمر هو جواب إذا أو حال من مرفوع الحدث، والمعنى يوم عظيم أخرت أمور الرسل، وهو تعذيب الكفرة وإهانتهم وتعظيم المؤمنين ورعايتهم وظهور ما كانت الرسل تذكره من أحوال الآخرة وأهوالها، ولذا عظم شأن اليوم وهول أمره بالاستفهام لأي يوم أجلت ليوم الفصل، لأي يوم أجلت ليوم الفصل، هذا بدل مما قبله مبين له أو متعلق بمقدر بمعنى أجلت ليوم الفصل بين الخلائق. وقد قيل لامه بمعنى إلى ليوم الفصل معناها إلى يوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل يعني بين السعداء والأشقياء، كل يوم الفصل أما الوصل بين السعداء والأشقياء. والاستفهام كناية عن تنويره وتعظيمه، ويل يومئذ للمكذبين يعني بيوم الفصل، كما قال في سورة المطففين الذين يكذبون بيوم الدين، والتكذيب به إنكار البعث له والحشر إليه. ألم نهلك الأولين أي الأمم الماضين المكذبين بالرسل والجاحدين بالآيات كقوم نوح وعاد وثمود، ثم نتبعهم الآخرين أي من قوم لوط وموسى
فنسلك بهم سبل أولئك وهو معين لأهل مكة، فلم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين، أي مثل ذلك الأخذ العظيم نفعل بالمجرمين أي بكل من أجرم وطغى وبغى، ويل يومئذ للمكذبين. قال ابن جرير أي بأحكام الله التي ذكرها في هذه الآية الجاحدين قدرته على ما يشاء، ويل يومئذ للمكذبين. هذه الآية كررت في هذه السورة، وسبق أن أشرنا إلى الراجح في مثل هذا، وهو أنه يحتمل تكرار قول على ويل يومئذ للمكذبين، يحتمل إما أنه توكيد لنفس المعنى وإما أنه تأكيد لمعنى جديد، والراجح أن يحمل على التأكيد، لماذا؟ أن إضافة معنى جديد أولى من توكيد معنى مستقر. فقوله ويل يومئذ للمكذبين تماما كقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، في كل موضع هو يشير إلى ما سبق ذكره مباشرة في الآية التي قبلها. فكذلك هنا ويل يومئذ للمكذبين يعني لأخبار الله التي ذكرها في هذه الآية. ألم نخلقكم من ماء مهين، أي من نطفة ضعيفة، فجعلناه في قرار مكين، أي رحم استقر فيها فتمكن، فجعلناه في قرار مكين. والذي يدرس يعني علم التشريح يعرف ما الحكمة من قول وصف الله سبحانه وتعالى مستقر هذه النطف وهو الرحم بأنه قرار مكين، فخلقة المرأة وتركيب هذا المستقر آية من آيات الله سبحانه وتعالى لحفظ استقرار ونمو هذا الجنين في مراحله وبالذات فترات الضعف يعني الأولى. فهذه من آيات الله، ولا يناسب الآن ذكر التفاصيل، وإن كان كتب مصنفة في بيان هذا بصورة مستقلة ومثيرة جدا. فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، أي وقت معلوم لخروجه من الرحم، يبقى هذا الرحم مستقرا لهذا المخلوق. فقدرنا قرئ بالتخفيف والتجديد، فقدرنا وفقدرنا يعني فقدرنا على ذلك أو فقدرناه، فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين بقدرة الله تعالى على ذلك أو على الإعادة. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ قال ابن جرير ألم نجعل الأرض كفاتا أي وعاء وعاء. تقول هذا كفت هذا وكفيته إذا كان وعاء، والمعنى ألم نجعل الأرض شفاة أحيائكم وأمواتكم، تكفت أحياءكم في المساكن والمنازل فتضمهم فيها وتجمعهم، وأمواتكم في بطونها في القبور فيدفنون فيها. وجائز أن يكون عنا بقوله شفاة أحياء وأمواتا تكفت أذاهم في حال حياتهم وليتهم بعد مماتهم. فالكفت من الضم لها عن الكفت في الصلاة، هو ضم الثياب التشمير يعني تشمير الثياب داخل الصلاة. فهذا غير من ينبغي أن نلتفت إليه أنه يشيع في الناس أنهم يصلون مشمري الأكمام. صورة أخرى من الكفت ما يحصل من بعض الناس الذين يطيلون التراوي لهم، فإذا أراد أن يدخل في الصلاة شمر السروال خشية أن يعني يقع في الوعيد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة مدبل، فهو يخشى من الإدبال يعني إيه يصير كالمستجيب من الانضائب الناري يسير من مخالفة إلى مخالفة الأخرى، واضح؟ فإذا خرج من الصلاة يرسل السروال مرة ثانية. طيب من العلاج الأصلي أنك لا ترسل السروال عن الكعبين وهما العظمان التي الآن في جانب الساق، واضح؟ سواء كنت في الصلاة أو في غير الصلاة، لأن الصلاة لا ينبغي أن يتكلف لها وضعا خاصا به، فالصحيح أنه يخصص سرواله يعني في كل الأحوال في داخل الصلاة لا يكسب ثيابا. فمعنى كفاة يعني وعاء لكم تضمكم وتحتويكم، أحياء وأمواتا تكسبكم أحياء وأمواتا، تكسبكم أحياء بأنها تقويكم وتضمكم في المساكن والمنازل، وأمواتا تضمكم في بطونها في القبور فتدفنون فيها. وقيل ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا يعني تكسب وتضم وتستر أذاكم في حال حياتكم وفي حال موتكم. أما في حال حياتكم فما يخرج الإنسان من الأذى والفضلات وكذا يكون في الأرض ويدفن فيها. أما في بعد الوفاء فإنها أيضا تكسب أذيتهم أو أذاهم أو الزيئة الجثث بعد الممات. والكفاف إملة مجلس لما يظن ويقدر، يقال كفته الله إليه أي قبضه الله إليه. ولذلك سميت المقبرة كفة وكفافة، ومنه الزمام والجماع لما يضم ويجمع، يقال هذا الباب جماع الأبواب. وإملة مؤالة لأن فعالا كثر فيه ذلك، أو مصدر كختان أول من مشتق ونعت به كرجل عدل، أو جمع كافر كصائم وصيام، أو كف بكسر فتكون كفتح وقلاح. وكفاتا منصوب على أنه ما أعرب ألم نجعل الأرض كفاتا، مفعول ثان لنجعل. طيب، وأحياء ورواتا منصوبان على أنهما مفعولان به بكفاتا، كفاتا أحياء وأبوابا، يعني مفعولان به بكلمة كفاتا. قال الشهاب: وهذا ظاهر على كون كفاتا مصدر أو جمع كافر، لا على كونه اسم آلة، فإنه لا يعمل كما صرح به النحاة. وقال الإكليل: قال الجية الهرازي على بالكفات الانضمام، ومراده أنها تضمهم في الحالتين، أن الأرض تضمكم في الحالتين، حال كونكم أحياء وحال كونكم أمواتا. وهذا يدل على وجوب مراراة الميت فلا يرى منه شيء. هو استنباط، يعني وإن كان استنباطا في نوع من الإدراك والتعكس، لكن هذا ما قاله بعض العلماء، إن هذه الآية تدل على وجوب مراراة الميت فلا يرى منه شيء. وهذا صحيح، يعني إن الميت عورة، بدل الميت عورة ينبغي أن يستر، أن يستر ويمتد، واضح بمجرد موته. قوله هنا على وجوب مراراة الميت فلا يرى منه شيء، لأنه إما حي وإما ميت، إن كان حيا فالأرض تضمه بالصورة التي ذكرنا في المساكن والبيوت وكذا، وإن كان ميتا فإنها تضمه في القبر يعني. وقد سبق أن يعني أشرنا إلى أمر شائع الآن وحصل فيه كثير من التلخص البارد والمتكلف، وهو نشر صور الجوزة وتساوي في ذلك، واضح ينشرون الصور بشتى التأويلات بغض النظر عن تطويل بوضع الراحة لطريقة أخرى، لكن مع ذلك الميت سوء. ما الدليل؟ إن الميت سوء، أي نعم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. هل السوء هي العورة فقط أم الجسد كله؟ هنا الميت سوء كله يدثر ويغطى، أي نعم، فوري سوءة أخيه، واضح؟ فهذا حق الميت أن يغادر بستره ومواراته، وليس أن تنشر له صور في الجرائد وبحجج وتأويلات خفيفة وباردة وضعيفة ومتكلفة، كقوله نريد أن يرى المسلمون المذابح كذا، ويعني لا شك هذا الميت له حرمة، فهذه من الخصوصيات التي ينبغي احترامها. هل الميت أذن متى؟ بغض النظر يعني إلى التصوير الفوتوغرافي لا يجوز أصلا إلا في حالات معروفة، لكن هل الميت يأذن في ذلك؟ هل لو واحد أبوه الذي ذبح مثلا، هل يقبل أن تنشر صورته وتوزع في الجرائد المحلية والعالمية؟ فهذا والله تعالى أعلم من قلة الفتنة، انتشار هذه الأشياء والتساهل فيها هذه علامة ومئنة من قلة الفقه وعدم الاتفاق بالعلماء. فقال ابن عبد البر: احتج ابن القاسم في قطع النباش بهذه الآية، قطع يد النباش إذا سرق شيئا من كفن مثلا أو من الميت، فهذا إيه؟ تدل هذه الآية على أنه يقطع يد النباش، لأنه تعالى جعل القبر للميت كالبيت للحي، فيكون حرزا، تكون حرز، فمن سرق من هذا الحرز تقطع يده. طبعا إذا استمتع بقية شروط يعني إقامة هذا الحد. ونقله القفال عن ربيعة، يقول العلامة القسمي رحمه الله تعالى: وعندي أن مثل هذا الاحتجاج من الإغراق في الاستنباط وتكلف التماس ما يؤيد المذهب المسموع كيفما كان، مما يعد تعسفا وتعصبا، وبين فحوى الآية وهذا الاستنباط ما بين المنجد والمتهم، ما بين المنجد والمتهم، يعني المتجه إليه يقال أنجد، سجل لجد في الجهة الأخرى في إيه؟ اتهامة، فهذا منجد لأنه راح في طريق لجد والآخر في اتهامة جهة أخرى، صارت مشرقة وصرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. ومثله أصل بعضهم من الآية السابقة لأي يوم أنزلت تأجيل القضاء الخصوم في الحكومات ليقع فصل القضاء عند سباب التأجيل كما نقل عبد الكليلي عن ابن الفرج. وما أخذ الدين والتشريع ليست من الأحادي والمعميات ومن الله التوفيق. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات أي جبالا شامخات وأسقيناكم ماء فراتا أي عذبا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون يعني يقال لهؤلاء المكذبين بهذه النعم والحجج التي احتج بها عليهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون أي من عذاب الله للكفرة الفجرة انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب أي شرق وذلك دخان جهنم المرتفع من وقودها والعياذ بالله إذا تصاعد تفرق شعبا ثلاثا لعظمه انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب شعب يعني شرق وهو دخان جهنم الذي إذا ارتفع من وقودها يتفرق شعبا ثلاثا لعظمه. فهنا فيه استعارة تحكمية لتشبيه ما يعلو من الدخان بالظل وفيه إبداع لأن الظل لا يعلو ذا الظل لأن الظل لا يعلو ذا الظل لا ظليل. هذا أيضا تحكم به انطلق إلى ظل ذي ثلاث شعر فتم هذا الدخان سماه بالظل لا ظليل ولا يمني من اللهب لأن الظل لا يكون إلا ظليلا يعني إيه مظللا فنفيه عنه للدلالة على أنه جعله ظلا تهكما بهم ولأنه ربما يتوهم أن فيه راحة له فنفى هذا الاحتمال بقوله لا ظليل انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعر طبعا لما يعرفوا أن هذا أو يرون هذا عذاب ويسمعوا كلمة ظل انطلقوا إلى ظل يقول فالظل بقى مستريح من الحر ونأوي لهذا الظل فبين لهم أن كلمة ظل هنا مراد بها التهكم بهم لكن ليس ظلا حقيقيا لأن الظل يكون فيه راحة فأراد أن يعني يؤيدهم من الراحة بقوله لا ظليل انتبهوا لا تتصوروا أنه ظل بمجرد أن سميناه ظلا فهو ظل في الحقيقة تستظلون به وتستريحون تحته لا هو لا ظليل لا ظليل ولا يغني من اللهب يعني لا يرد عنهم من لهب النار شيئا والمعنى انه لا يظلهم من حرها ولا يكلهم من لهبها والعياذ بالله انها ترمي بشرر كالقصر اي تقذف كل شرره كالقصر في عظمها والقصر واحد القصور قال ابن جرير العرب تشبه الابل بالقصور المبنيه كما قال الاخطل في صفه ناقه كأنها برج رومي يشيده لذ بجسر وآجر وأحجار ثم قال وقيل بشرر كالقصر ولم يكن كالقصور والشرر جمع كما قيل فيهزم الجمع ويولون الدبر ولم يقل إيه الأدبار لأن الدبر نبطرا لكن يرد به الجمع وفعل ذلك توفيقا بين رؤوس الآي ومقاطع الكلام لأن العرب تفعل ذلك كذلك وبلسانها نزل القرآن الكريم ففي التفسير نقول إنها ترمي بشرر كالقصر يعني كالقصور لكن العرب معروف أنها قد تفلق القصر تفرم به الجمع إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة قصر كأنه جمالة صفر وقرئ كأنه جمالات صفر جمع جمال وجمال جمع جمل جمالات جمع الجمع أو جمع جمالة جمع جمل أيضا ونظيره رجال ورجالات وبيوت وبيوتات وحجارة وحجارات كأنه جمالة صفر أي في لونها فإن الشرار بما فيه إلى النارية يكون أصفر وقيل صفر أي سود قال قتادة غيره أي كالنوق السود واختار ابن جرير زاعما أنه المعروف من كلام العرب كأنه جمالة الكفر يعني أحيانا يعبر بالأصفر عن الشيء الأسود ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون هذا يوم لا يمسكون أي بحجة، هذا يوم لا يمسكون يعني بحجة، أو هذا يوم لا يمسكون في وقت من أوقاته، لأنه يوم طويل ذو مواقف ومواقيت 50 ألف سنة. ففي بعض الأوقات لا يمسكون وفي أوقات أخرى يمسكون، ورح حينما ننفي عنه النطق فهو يكون في وقت من الأوقات لا يمسكون، وإن كانوا في أوقات أخرى يتكلمون ويمسكون. أو هذا يوم لا يمسكون يعني بحجة، أو جعل نطقهم كلا نطق لأنه لا ينفع ولا يسمع، فلا ينافي قوله تبارك وتعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، هذا قالوا يوم القيامة ومحض، فهم ينطقون لكن بما لا ينفع. وقال تعالى ولا يكتمون الله حديثا، وقال تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، أي لا يمهد لهم الإذن في الاعتراف لعدم قبول معذرتهم بقيام الحجة عليهم، وإنما لم يكن فيعتذروا محافظة على رؤوس الآية. وقيل هو معطوف على يؤذن منخرط معه في تلك النفي، والمعنى ولا يكون لهم إذن واعتذار متعقب له من غير أن يجعل الاعتذار متسببا عن الإذن. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل، أي الفصل الحق بين العباد، جمعناكم يعني حشرناكم فيه، جمعناكم حتى أي جمعناكم فيه وحشرناكم فيه، جمعناكم والأولين يعني من الأمم الهالكة، فإن كان لكم كيد فكيدون، فإن كان لكم أيها الكفار أنتم وضموا إليكم كل الأمم السابقة من المكذبين المهلكين، فحالكم وانضموا بعضكم إلى بعض، وهيا إن كان لكم كيد فكيدون، فكيدون إن كان لكم كيد أي احتيال للتخلص من العذاب، فكيدوني أي فاحتالوا له، أعملوا كل حيلة ممكنة كي تكيدون. قال الزمخشري تفريع له على كيدهم لدين الله وذويه، وتسجيل عليهم بالعجز والاستكانة، كما كادوا الدين في الدنيا وكما كادوا أولياء الله وأهل الدين في الدنيا، فيتحداهم الله سبحانه وتعالى ويقول لهم هذا يوم الفصل جمعناك والأولين من الملكين أمثالكم، فإن كان لكم شيء فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين، فإنه لا حيلة لهم في دفع العقاب. ثم يقول الله تعالى إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين الذين اتقوا عقاب الله لأداء فرائضه واجتناب معاصيه، في ظلال أي كنان من الحر والقبر، وعيون أي أنهار تجري خلال أشجار، وفواكه مما يشتهون أي مما يرغبون، كلوا واشربوا يعني مقولا لهم، ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين أي في طاعتهم وعبادتهم وعملهم. ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، أي حظكم حظ من أجرم، وهو الأكل والتمتع أياما قلائل ثم البقاء في الهلاك أبدا. أي نعم، فالسياق أساسا هنا في هذه المجموعة من الآيات في شأن المتقين، إن المتقين يعني في الآخرة في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم قال ويل يومئذ للمكذبين، فعاد إلى ذكر حال المكذبين في الدنيا، فقال عز وجل كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، بما أنكم مجرمون كفرة، فحظكم هو حظ من أجر، ما حظ المجرم أن يأكل ويتمتع في الدنيا أياما قلائل، فإن الدنيا يعني سجن المؤمنين وجنة الكافر، كلوا وتمتعوا قليلا يعني في الدنيا، ثم بعد ذلك يبقون في الهلاك أبدا آبدين. ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا أي اخضعوا لهذا الحق الذي نزل وتواضعوا لقبوله واخشعوا لذكره، لا يركعون يعني لا يخضعون ولا ينقادون ولا يقبلون تجبرا واستكبارا، أو إذا قيل لهم اركعوا يعني بالصلاة لله سبحانه وتعالى والركوع لله عز وجل لا يركعون. ولذلك أحد العلماء احتبوا الإمام مالكا لما يرى كراهة الصلاة بعد العصر، إذا دخل إنسان المسجد فدخل المسجد يوما فقال له صبي صغير، قال له لماذا لم تركع ركعتين؟ فقام فركع، فقال له إن مذهبك يخالف هذا. قال خشيت أن أكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. طبعا هذا أخذ بعموم الآية، تعميمها أوسع مما نزل فيه، فلا مانع من هذا يعني استئناف الأحيان. واضح؟ فنحن نقول لكم اركعوا سنة الأشياء البعدية قبل أن تعودوا إلى الدنيا. فأحيوا هذه السنة لأن الإخوة لا يهتمون بها إلا في رمضان. فتذكروا هذا الوعيد أيضا وهذه الآية، حذار أن تكون ممن إذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. فاحرصوا على أداء السنة قبل أن تتلخص وتصيب الوقت الآن طيب جدا بالليل، فخشية أن يفوتكم أو يفوتكم الوجه. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. أي نعم. ويل يومئذ للمكذبين، قيل تكرار هذه الآية للتوكيد وهو من المقاصد الشائعة. صحيح، تكرار أحيانا يكون من مقاصده التوكيد، وقيل لا تكرار، لا تكرار بل هو تأكيد لاختلاف متعلق كل منها. ففي كل موضع هي إشارة لما ورد في الآية الآلفة القريبة منها. وتقدم تمام البحث في سورة الرحمن فارجع إليه في خاتمتها، وقد سبق أن تناولناه. فبأي حديث بعده يؤمنون، أي بعد هذا القرآن الكريم، إذا كذبوا به مع وضوح برهانه وصحة دلائله في أنه حق منزل من عند الله تبارك وتعالى. وفيه تنبيه على أنه لا حديث يساويه في الفضل أو يداهيه، فضلا عن أن يسوقه ويعلوه، فلا حديث أحق بالإيمان منه. فبأي حديث بعده يؤمنون، يعني من كفر بالقرآن فبأي شيء آخر يؤمن، وأي كلام هو فوق القرآن أو أعظم من القرآن أو حتى يساويه أو يداهيه.
أكتفي الليلة هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم، وأتقبل تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 012-365-9539، و 03-5710-701. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.